الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر السامعين، ذكر أخونا المفضال أبو ياسر حفظه الله، إمام هذا المسجد العامر بالعلم والدعوة، أن أهل السوق بحاجة إلى التذكير، أن أهل السوق بحاجة إلى التذكير، وهم تجار وباعة ومشترون وما أشبه ذلك. سنقف وإياكم في هذا المقام عن شيء من فضائل التجارة الشريفة وشيء من آدابها. إخواني في الله، جاء في سنن ابن ماجه وفي سنن البيهقي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة. هذا الحديث في سنده كلثوم ابن الجوشن ضعيف، إلا أن العلامة الألباني رحمه الله جمع لهذا الحديث بعض الشواهد والمتابعات فحسنه بها في السلسلة الصحيحة. إخواني في الله، إن مما يذكر في فضل التجارة الشريفة القائمة على الحلال الطيب النزيهة من المخالفات الشرعية، أن التجارة الشريفة من أسباب استجلاب رحمة الله، ومن أسباب تجاوزه عن العبد يوم القيامة، ومن أسباب الخيرية على كثير من عباد الله إذا لازمها الصدق والأمانة والسماحة في البيع والشراء والتيسير على عباد الله. روى البخاري في صحيحه من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أي إذا طالب بدينه يطلبه بالسماحة. وروى مسلم في صحيحه: هذا ما أذكر لكم من الرحمة، يكون العبد مرحوما، وإذا كان مرحوما في الدنيا أعانه الله في أمر تجارته ولم يعسر عليه لأنه مرحوم، لأن الله قد أراد رحمته لأنه رحيم ولأنه سموح في البيع والشراء. وروى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة وعقبة بن عامر وأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتي الله عز وجل بعبد آتاه الله مالا قال: ماذا عملت به في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي تجاوزوا عن عبدي. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان تاجر يداين الناس. التجارة لا تصلح إلا بالمداينة، والواقع العملي يشهد بذلك. كان تاجر يداين الناس، فإذا وجد معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. الله أكبر. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يقول مولانا الكريم في كتابه العزيز: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن حط بعضه أو تجاوز عنه فهذا خير وأولى وأحسن سبيلا. نعم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين، فأتاه يتقاضاه، فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا له سنا مثل سنه. قالوا: لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. إن خيركم، إذن خيرية ينالها العبد بالسماحة في التجارة. إن خيركم، يخاطب الصحابة، يخاطب الصحابة الكرام، إن خيركم أحسنكم قضاء، لكن لا على سبيل الشرط، وإنما على سبيل التفضل والتطوع والهبة والمنيحة. إن خيركم أحسنكم قضاء. إن من فضائل التجارة الشريفة القائمة على الحلال الطيب أنها سبيل إلى السلامة من الوقوع في المسألة المحرمة، المسألة المذمومة التي حرمها الله. نعم. قال الله عز وجل، أو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لأن يحتطب أحدكم حزمة من حطب على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، فيعطيه أو يمنعه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: اليد العليا خير من اليد السفلى. ما هي اليد العليا وما هي اليد السفلى؟ قال عليه الصلاة والسلام: واليد العليا هي المعطية المنفقة، واليد السفلى هي السائلة السائلة، ولم يقل الآخذة. واليد السفلى هي السائلة. في التجارة الشريفة تحاشي مسألة السؤال المحرم والمسألة المذمومة. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو يستكثر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم يتساقط لحم وجنتيه. نعم، بسبب المسألة المذمومة، المسألة المحرمة. وروى أهل السنن من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، وليس يدخل في هذا الأمر المذموم المجاهدون من الناس والعلماء، ليسوا يدخلون في هذا لأمرين: الأمر الأول أنهم قائمون بأشرف أسباب الرزق، بل يتقلب غيرهم في النعماء والخير بسببهم، فهم يسدون ثغرة لا يسدها غيرهم، هم قائمون بحفظ والذود عن حياض الشريعة. نعم، إما بالسيف والسنان وإما بالحجة والبرهان. نعم. روى أحمد في المسند من حديث ابن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمحي. المجاهدون وإن كانوا محصورين عن المكاسب التي يراها الناس مكاسب، محصورين عن التجارة، لكنهم في تجارة لن تبور. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. الآية: جعل رزقي تحت ظل رمحي. وروى الترمذي في جامعه من حديث أنس قال: كان أخوان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان أحدهما يأتي رسول الله والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لعلك ترزق به. إذن قد يتقلب الناس في الخير والنعمة والمسرة بسبب طلب هذا للعلم، وبسبب كفاية هذا لهؤلاء أمر التفقه في الدين، لأنه يتفقه ثم يعلمهم دينهم الذي هو رأس مالهم. نعم. الأمر الثاني أن الصادقين من العلماء والمجاهدين لا يسألون الناس أموالهم، لا يسألون المسألة المذمومة المحرمة. قال الله عز وجل في كتابه: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وجاء في مسلم من حديث جابر في قصة سرية أبي عبيدة عندما زودهم النبي عليه الصلاة والسلام جرابا من تمر وهم 300 ويمشون على ساحل البحر، لا شك أنهم يمرون بأسواق وتجار ومنازل، لكنهم يمصون تمرة تمرة في يومهم وليلتهم، يمصون تمرة تمرة ولا يسألون الناس أموالهم. نعم. وكذلك العلماء، أبو هريرة مثالا يصرع من الجوع فيما بين منبر رسول الله إلى حجرة عائشة ومع ذلك يصبر. نعم. رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهم وإن ظننتهم في الظاهر يتركون الأسباب التي يعرفها عامة الناس من الاكتساب في الأسواق والاتجار، أعني من كان مقبلا على شأنه صابرا على اللأواء والضراء، نعم، ويقبل على العلم والفقه في الدين، وربما لم يتجر ولو في شيء يسير، هذا له الله، نعم، يكفيه الله، يرعاه الله ويرعى به، يرزقه ويرزق به. لعلك ترزق به. نعم. نفرح إذا كان في المجتمع من يتفقه في الدين، لا لأجل الشهادات ولا لأجل المنح الدراسية، ولكن لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين، لأجل أن يبصر الناس بدينهم. نعم. يفرح الناس العقلاء بهذا الصنف من النشأ ومن الجيل المبارك، سواء كانوا مجاهدين يسدون الثغور أو كانوا علماء يتفقهون في الدين وفي التجارة الشريفة، سبيل إلى أكل الحلال الطيب وإلى أحسن أنواع الحلال الطيب. نعم. من الزاد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث المقدام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. انظر، هذا الطعام خير الطعام، وهذا الزاد خير الزاد إذا أكل من عمل يده. وفي التجارة الشريفة القائمة على الآداب الشرعية سبيل إلى باب عظيم من أبواب الخير، ألا وهو النفقة في سبيل الله، ينفق في سبيل الله مما أعطاه الله. فالإنفاق من صفات أهل التقوى. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث سعد بن أبي وقاص قال عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، تجعل في فمها من الطعام، ما تطعمها من الطعام ليلا ونهارا، إن احتسبت فلك الثواب، ما تطعم أبنائك إن احتسبت فلك الثواب، ما تطعم به الأقربين والفقراء من غير الأقربين إن احتسبت فلك الثواب. باب عظيم من أبواب الخير. إن الله عز وجل يحتسب للمنفقين من تجار ومن غيرهم أقل ما يبذل، أقل ما يبذل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اتقوا النار ولو بشق تمرة، أخرجاه من حديث عدي بن حاتم. إن الله عز وجل ينمي للمنفق سواء كان تاجرا أو غير تاجر، ينمي ماله من قليل لا شيء عند الناس إلى أمر كبير. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، أخرجاه من حديث أبي هريرة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، ما نقص مال من صدقة. روايتان: ما نقص، مفهوم الحديث إلا ما زاد، يضاعف الله للمنفقين، يزيد الله في أموالهم. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. نعم، إن المنفقين من الناس المحتسبين من تجار ومن غيرهم يستدفعون عن أنفسهم عذاب الله في الدنيا وفي الأخرى. أما في الدنيا فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر يوم الكسوف بالعتاقة، والعتاقة عتق الرقاب، وهي مظهر من مظاهر الصدقة، وهي مظهر من مظاهر الإنفاق في سبيل الله. لماذا؟ حتى يدفعوا عن أنفسهم عقاب الله. أمرهم بالصدقة في يوم الكسوف لأن الكسوف والخسوف يؤذن بغضب الله على عباده. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وأما في الآخرة فحدث ولا حرج من القرآن والسنة من عشرات الأدلة: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يرضى الله عن صنيعه ويرضى عن هذا الصنف الذي ينفق ليس لأحد عنده من نعمة تجزى، إنما هو محتسب مخلص. نعم، ويتخفى بعمله حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم، ذكر بعض السلف أن المخلصين من الناس كالذي يمشي على الرمل ترى آثاره ولا تسمع صوته، ترى آثاره في الرمل لكن لا تسمع صوته. نعم، وهكذا يبلغ مرتبة البر ويكون من عباد الله الأبرار ويسلم من صفات الفجار. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد ضرب الله في كتابه مثلا لأهل الإنفاق، وضرب رسوله مثلا لأهل الإنفاق. أما الله عز وجل فيقول في كتابه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. نعم، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان من ثديهما إلى تراقيهما. ما هذه الجنة؟ جنة صغيرة من الثدي إلى التراقي يستدفع بها ضربات العدو. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، فيكون في حماية من ضربات العدو في كل جزء من أجزاء جسمه. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق إلا لزقت كل حلقة بمكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. نعم، ويبقى عرضة لأذى العدو. نعم إخواني في الله، إن أمر التجارة الشريفة فيها ترسم لخطى السلف الصالح، فإن طائفة ليست باليسيرة من الصحب الكرام وهم المهاجرون الأبرار، كانوا تجارا في الأسواق. نعم، كان المهاجرون تجارا في السوق، وكان الأنصار يعملون في مزارعهم. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن بن عوف: تعال أشاطرك مالي وأزوجك. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدل على السوق، فما لبث أن استفضل أقطا وسمنا. نعم، ثم ما لبث ليالي وأيام حتى جاء إلى رسول الله وعليه أثر صفرة، أي من دهان زوجه، فإن الصفرة طيب يكون على جسد المرأة، والصفرة من الطيب الذي يختص به النساء، لأن طيب النساء له لون وليس له رائحة نفاذة، وأما طيب الرجال فله رائحة نفاذة وليس له لون. قال: ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: على قدر كم؟ قال: على قدر نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. شاهدنا أنه ذهب إلى السوق، فليس من عيب أن يذهب رجل إلى السوق يكف نفسه عن المسألة إذا احتاج إلى الاتجار، وفي الحلال الطيب، في الحلال الطيب. وهنالك آداب لا بد أن يعرفها التاجر، نعم، حتى يكون في تجارته هذه مرضيا لربه. عليه أولا بإصلاح النية، وكيف يكون إصلاح النية؟ أن يكون قصده بالتجارة ما ذكرنا مما تقدم من الأمور، زد على ذلك إعفاف نفسه والإحسان إلى الخلق، وقد ذكرناه في ضمن ما مضى. نعم، فإذا كان هذا قصده وكانت هذه نيته، ثم لم يوفق في أمر التجارة ولم يوفق في أمر البيع والشراء، رجع بثواب هذه النية الصالحة، وكان له من الثواب بقدر مال التجار الكبار المحسنين. روى الترمذي في جامعه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. يرى هذا المحسن ينفق ويبني المساجد ويتصدق، ونيته صادقة، أنه إن دخل في هذا الأمر ودخل في ميدان التجارة أن يكون من جملة المحسنين إلى عباد الله. ورجل هو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء من حيث النية، وأما من حيث العمل فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. نعم، لكن له من أجر النية ما لكبار التجار من ثواب النوايا الصالحة التي صدقتها أعمالهم في أرض الواقع. نعم، وأنتم تعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكان السلف الصالح يحتسبون على الله بيعهم وشراءهم ونومتهم وقومتهم نعم وذهابهم ورجوعهم كل ذلك في احتساب. وعليه الصلاة والسلام يقول إن لك ما احتسبت من أمر الدنيا والدين، إن لك ما احتسبت تنام مبكرا لتقوم في صلاة الفجر، إن لك ما احتسبت نومك في الطاعة، تتقوى بالطعام على طاعة الله، ولا تسلك مسلك المتقشفين من الصوفية الذين يجيعون أنفسهم حتى يذهب عقل أحدهم، وإنما تطعم لتقوى على الطاعة. إن لك ما احتسبت، عليك يا عبد الله أيضا بالتوكل على الله في أمر التجارة، فإن التوكل صار عزيزا عند الناس بما فيه التجار، والتوكل هو قيام الجوارح بالأسباب الشرعية واعتماد القلب على مسبب الأسباب. انظر إلى قول الله عز وجل في كتابه: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أي نخلة، أي شجرة هي أثبت في الأرض وأقوى ثباتا من سائر الأشجار؟ إنها النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومع ذلك لا يقوى على هزها أشداء الرجال من الأسفل، ومع ذلك يأمرها الله ببذل الأسباب. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: فهذا دليل على أن الله عز وجل يأمر بالأخذ بالأسباب. قال: وبالإمكان أن يقدم إليها ذلك الرطب في صحائف من ذهب. الله على كل شيء قدير، يقدم إليها الرطب في صحائف من ذهب، ولكن يعلمنا ربنا الأخذ بالأسباب. نعم، التوكل على الله أمره عظيم، لا سيما في باب التجارات والبيع والشراء، فإنك تجلب سلعا لا تدري كيف يكون حالك مع الناس وحالك مع الزبائن، ولكنك متوكل على الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أثبت لها رواحا وغدوة، أثبت لها خروجا ودخولا، أثبت لها أخذا بالأسباب. الحديث أخرجه الترمذي من حديث عمر. نعم، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. عليك يا عبد الله أن تتوكل على الله، ومن لازم ذلك أن توقن أن الرزق من عند الله، وما أنت إلا بادل سببا، وأن رزقك سيتبعك كما سيتبعك أجلك. حيثما تكون يأتيك أجلك، وحيثما تكون يأتيك رزقك. روى أبو نعيم في الحلية بسند صححه العلامة الألباني في الصحيحة من حديث جابر، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. نعم، سيدركك رزقك. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. ما هو المطلوب إذن؟ اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يكون طلبكم للرزق جميلا. نعم، لا تنافس، لا تغش وتخادع التجار الآخرين، لا تقطع عليهم الأبواب في التجارة وهم جيرانك. لا، رزقك على الله، رزقك يسوقه الله إليك، وما أنت إلا باذل سببا تراه ضعيفا كليلا، والله عز وجل يأتي بالرزق من عنده. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. عليك يا عبد الله، يا أيها التاجر، بالقناعة، والقناعة مال لا ينفد، كما قال محمد بن المنكدر: القناعة مال لا ينفد لا ينتهي. والقناعة هي بين قوسين غنى النفس، غنى القلب. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وكيف تعرف أنك من أهل القناعة؟ إذا كنت تترك الفضول من الأرزاق إذا كانت على حساب الفروض العينية من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة. نعم، فإن كثيرا من الناس لا يصلي المكتوبات بحجة أنه يطلب رزق الله، وربما ترك صلاة الجماعة، وبعض الناس يفطر في رمضان لأنه مشغول بترتيب المخازن وحمل الكراتين وما أشبه ذلك، فيتذرع بهذا إلى الفطر في نهار رمضان وليس بمريض ولا مسافر. نعم، وبعضهم يمنع الزكاة في ماله بحجة أنه مشغول بالأسهم ومتابعة الشركات، وعندما كذا سنفعل كذا، وعند يسوف ويترك الواجب في ماله، ما عنده قناعة. يترك الحج والعمرة الواجبتين عليه، يترك الحج الفريضة وهو قادر لأن هذا موسم وهو مشغول بالتجارة ولا يستطيع أن يخاطر بالموسم، أين القناعة؟ نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة، قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه، قالوا الحياة الطيبة هي القناعة. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. لماذا لا تقعد ساعة لتتفقه في دينك؟ فهذا المسجد تلقى فيه دروس علمية نافعة في مختلف المجالات من الفقه والعقيدة وعلوم الآلة. لماذا لا تتعلم دينك؟ مشغول، أين القناعة؟ لماذا تصد نفسك عن الفقه في الدين وطلب العلم فريضة على كل مسلم؟ ليس المقصود أن تكون مرابطا في المسجد ليلك ونهارك، ولكن تطلب من العلم ما لا يسعك جهله، تطلب من العلم ما افترض الله عليك علمه. نعم، القناعة مال لا ينفد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أخرجاه من حديث أبي هريرة. قوتا أي كفافا، يسد خلتهم ويقضي حاجتهم ولا يحتاجون إلى مزيد. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. كذلك عليك أيها التاجر المسلم أن تكون مبكرا في أمر التجارة، تخرج بعد الفجر في أمر التجارة، تخرج في الصباح الباكر، فإن هذا من أسباب البركة في تجارتك. روى الترمذي في جامعه من حديث صخر بن وداعة الغامدي قال: قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها، بارك لها في بكورها، في باكورة اليوم، في صباح اليوم، لأن بعضهم يقوم قبيل الظهر ويريد بركة. نعم، ويسمرون الليالي. لا بأس في أيام المواسم أن يسمر الإنسان شيئا من الوقت، لكن لا يجعل هذا ديدنه على سائر العام، فإن البركة مقرونة ومنوطة بالبكور. اللهم بارك لأمتي في بكورها. وينقل عن الإمام ابن القيم أنه ذكر شيئا من أسرار البركة في الأغنام، وشيئا من المحق، من أسرار المحق في الكلاب، فإن الكلاب ما أكثر ما تلد وما أكثر الأنفس التي تلدها الأنثى من الكلاب، وما أقل فترة الحمل. نعم، ومع هذا لا يذبح الناس منها في أضحى ولا في فطر، ولا يذبح الناس منها في عقيقة ولا في وليمة، ولا يذبح الناس منها في ضيافة ولا في إكرام، ومع ذلك لا تكاد تجد كلبا في الشوارع، والأغنام فيها البركة، والناس منها يضحون ويهدون، ومنها يعقون ويذبحون للضيافة. إن من أسرار ذلك بكور الأغنام وتأخر الكلاب، لأن تلك تسمر وتنام في نهارها، وتلك تنام مبكرة وتقوم إلى مرعاها في الصباح الباكر. اللهم بارك لأمتي في بكورها. وعليك أيها التاجر المسلم أن تكون حسن الأخلاق. نعم، ويتمثل ذلك في حسن المعاملة من الصبر والحلم ولين الجانب وحسن الألفاظ، نعم، مع الناس، فإن فضاضة الأخلاق لا تعود عليك بارك الله فيك بنفع، بل تكون مسخطة للرب ومنفرة للناس عنك. نعم عليك بالخلق الجميل، فإن المعاملة الحسنة من الدين، جزء من الدين، وليس يصح حديث الدين المعاملة، بل إن المعاملة الحسنة جزء من الدين، ولكن الدين النصيحة، الدين كله نصيحة، والمعاملة الحسنة من الدين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خالق الناس بخلق حسن. أخرجه أهل السنن من حديث أبي ذر ومعاذ، حسنه أهل العلم بشواهده. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. قال جرير بن عبد الله في الصحيحين: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم تبسم. هل يبغي نوالا من جرير؟ هل يبغي عطاء من جرير؟ لا، ولكنه الخلق مع المسلمين. ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قاله عبد الله بن الحارث في جامع الترمذي. نعم، قال عليه الصلاة والسلام كما في جامع الترمذي من حديث أبي ذر: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. هو من الزبائن، إذا أكرمته بالكلام الطيب رأيته مرة أخرى، وإذا كنت فظا غليظا لا تراه مرة أخرى. نعم عليك بحسن المعاملة. وإذا كان الوقت قد دهمكم، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. بقي خيرا إن شاء الله. إخواني في الله، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جانب عظيم من الخلق الكريم. قال الله في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. ولا ينبغي أن تقول كان قرآنا يمشي على الأرض، دعك من هذه الألفاظ وقل بما قال سلفك الصالح: كان خلقه القرآن. أخرجه مسلم من حديث عائشة. نعم عليك بالخلق الجميل، لا بخلق التزلف الذي يرى عند الكفار والفساق من أنهم ينزلون إلى مستوى دون آداب الشريعة أو يترفعون عن آداب الشريعة. عليك بآداب الشريعة وأنت حينئذ على الخلق المطلوب شرعا. نعم لين الجانب، حسن الألفاظ، الحلم على الجاهل، الصبر على الناس، السماحة في البيع والشراء. أكرم بهذا من سير، أكرم بهذه من معاملة إسلامية يحبها الله. نعم عليك أيها التاجر المسلم أن تكون ذا سمت ووقار وسكينة في متجرك، إياك ورفع الأصوات فوق حاجتك، إياك والصخب في الأصوات. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم وصف في الكتب السابقة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كما في جامع الترمذي: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق. قال النووي رحمه الله: هيشات الأسواق اختلاطها والخصومة والمنازعات ورفع الأصوات واللغط والفتن الحاصلة فيها. نعم اترك ما يفعله الناس من الضوضاء والفوضى وكن ساكنا وقورا، فإن السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله على قلب العبد، كما قال ذلك الإمام ابن القيم: وإن السكينة في العبد مغنم، وإن ترك السكينة في العبد مغرم، كما قال ذلك ابن مسعود: السكينة مغنم وتركها مغرم. انظر إلى الصالحين من التجار حتى في معارض السيارات تجدهم أهل سكينة ووقار، ويأتيهم الناس يبيعون ويشترون والسكينة تعمر الجميع. نعم، لا يحتاجون إلى ذلك الإزعاج ولا إلى جذب الزبائن من الشوارع ورميهم إلى مكاتب البيع والشراء وأخذ أصابع الإبهام بالقوة، نعم، للبصمة، ثم يؤخذ الرجل على حين غرة وعلى ضغط وإكراه كما يفعل في كثير من المحلات التجارية. صياح وعويل وصخب ولغط ورفع للأصوات، السكينة السكينة، فإن الأرزاق كما علمنا مقسومة محتومة، فرزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، عليك بالسكينة، لا تكن سخابا في الأسواق. وما قدره الله آت لا محالة، ما قدر الله آت لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، من يلوم حاله، يا ليتني كنت أصرخ بملء الفم حتى أكون جسورا مثل هؤلاء، فإنهم أدخلوا اليوم رزقا، فإنهم كسبوا اليوم أموالا. لا لا لا، المقصود البركة ولو في القليل، وليس المقصود المحق ولو في الكثير، عليك بالسكينة، فإن البر ليس بالإسراع في الأمور، وإن البر ليس بالصراخ ورفع الأصوات، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وعليك أيها التاجر المسلم أن تكون صادقا في التجارة، في بيان السلع وبيان البضائع للناس، كن صادقا، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، كن صادقا، إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، كن صادقا، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، كن صادقا يا عبد الله، فإن البركة منوطة بالصدق في البيع والشراء. في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كن صادقا، لن تخسر بالصدق شيئا، والله إنك تكسب الزبائن وتكسب العملاء على مدار العام ممن يثق بك عندما يرى صدقك، ويأتيك من الأرياف ويأتيك من القرى، لأنه يجد في هذا السوق رجلا صادقا ويتصل بك على الجوال: احجز نسختي عندك، احجز سلعتي عندك قبل أن ينفد ما عندك، لأنه صادق. عليك بالأمانة، كن أمينا في نفسك وفي عمالك وفي بضائعك. قال الله عز وجل في كتابه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال الله عز وجل في كتابه: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإذا استودعت أيها التاجر أموالا عندك لا تدخلها في التجارة، لأن بعض الناس يتأول ملايين في خزانته ودائع لأناس، وليس من شأن الوديعة أن يستمتع بها ولا أن يتجر بها، فيأخذها على سبيل السر ويدخلها في التجارة. ولو سألت أي واحد من هؤلاء: هل خسرت فيما فعلت أو نجحت؟ لقال: والله ما رأيت بركة، لأنه جاء الأمر من غير أبوابه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، كن صادقا في بيان السلع والبضائع للناس، كن أمينا، لا تنزل إليهم سلعا قد انتهى أمدها، لأن بعضهم يقول نبيع ومن عرف فيرد علينا ونقول غفلنا، ومن لم يعرف فما زلنا حديث عهد بانتهاء تاريخ الصلاحية. كن صادقا في التجارة، كن أمينا حتى تكسب ثقة الناس يا عبد الله. عليك أيها التاجر المسلم أن تكون خائفا لله في عمالك، فإن كثيرا من الناس يدعو عليه عماله في متجره وفي تجارته، يدعو عليه عماله قبل زبائنه، لأنه لا يوفيهم حقوقهم، وإذا استأجر أجيرا لا يعطيه أجره. أرأيتم أن رجلا توسل إلى الله في وقت عصيب في مهلكة فأنجاه الله بعمل صالح، هو الوفاء هو الوفاء للعمال والأجراء. اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجير ترك الذي له وذهب فثمرته حتى كثرت منه الأموال ثم جاءني فأعطيته أجره. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكان هو الآخر وحصل كامل الفرج بالتوسل بذلك العمل الصالح. أخرجاه من حديث ابن عمر، بل في سنن ابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة عن ربه في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. كثير من المقاولين التجار في المباني يبنون ركاما من الأعمال على عمال لا يعطونهم أجورهم. هذا السباك عليه له ما يزيد على نصف مليون، يقول له فيما بعد: إذا بعت العمارة ثم إذا باع العمارة اتخذ سباكا آخر، ثم يمطل الناس أجورهم وأرزاقهم وحقوقهم. إن هذا الرجل يكون خصما لله يوم القيامة، ومن كان الله خصمه خصمه. رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. عليك يا عبد الله، يا أيها التاجر المسلم، أن تكون صاحب إقالة، هذا على سبيل الاستحباب وهذا على سبيل التطوع وليس بواجب عليك، ولكنه خير وبر ومعروف وإحسان. قال الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإقالة معناها فسخ البيع من أحد أطراف البيع للطرف الآخر إذا احتاج إليه بغير إلزام، لأنك أعطيته السلعة وليس بها عيب، وليس له خيار شرط، وليس فيها تدليس منك في أي نوع من أنواع التدليس، وإنما بعته سلعة صحيحة مستقيمة. فجاء نادما وقال: يا عبد الله، إني ندمت على هذا الشراء واستعجلت، وكان بإمكاني شراء ما كان ضروريا من القوت وشريت الكماليات، هل لك أن ترد سلعتي هذا؟ قال: لا حرج، ردها، هذا مالك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أبي هريرة: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. قال العلامة بن عثيمين: معنى ذلك أنه أدخل السرور على قلب المقال، أدخل السرور على قلب المقال وفرج كربته، لا سيما إذا كانت السلعة كبيرة أو كثيرة، فحينئذ يصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. وتذكر حديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. عليك يا عبد الله، يا أيها التاجر المسلم، أن تكون رجلا ذاكرا لله في متجره، سواء كان ذكر القلب أو ذكر اللسان أو هما معا، وخذ مصحفا وبعض كتب العلم معك في متجرك. فإننا نعرف أناسا من التجار قد جردوا المطولات من كتب الفقه والعقيدة، يجردونها جردا ويخرجون الفوائد إلى دفاتر ويرتبون الدفاتر، فإذا جاء زبون قاموا إليه، وإذا لم يجدوا زبونا رجعوا إلى مهمتهم وأعمالهم. ونعرف والله تجارا من خيرة الكتاب في الشبكات العنكبوتية، ممن يكتبون كتابات نافعة تطير كل مطار وتبلغ الأسقاع والقاع والبقاع، وهم في متجرهم يأخذ النت ويتابع في الكتابات النافعة، ينفع الله بكتاباته لأنه صار مشغولا بالتجارة. نعم، كن ذاكرا لله، فإن الأسواق أبغض البلاد إلى الله. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. قال الإمام قال النووي رحمه الله تعالى: أبغض البلاد إلى الله الأسواق لما فيها من الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة. نعم، والأيمان الكاذبة والإعراض عن ذكر الله. وقال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري: وأما الذكر في الأسواق وأما ذكر الله في الأسواق فهو من أفضل الأعمال. خذ كتابك إن كنت طالب علم وشغلت عن طلب العلم برهة من الزمن، راجع محفوظاتك، راجع الأحاديث النبوية، اقرأ تفسير ابن كثير، اقرأ تفسير السعدي، اقرأ الكتب النافعة ينفعك الله. ودعك من السبهللية ومتابعة القنوات والأخبار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: سيأتيك بالأخبار من لم تزودي، متمثلا قال هذا متمثلا. نعم، لست بحاجة إلى متابعة تلك الأخبار، فإن الله يقول في كتابه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومعلوم أن من يلقي تلك الأخبار ليس من ثقات الناس وإنما من مرتزقتهم. فسيأتيك بالأخبار من لم تزودي إلا إذا كانت مصادر تلك الأخبار صادقة، كأن تكون مواقع، نعم، في الشبكات يكتب فيها كتاب أمناء ينقلون الخبر من كبد الحقيقة ومن واقع العرصات. نعم إخواني في الله، علينا ختاما أن نتجنب منهيات البيع والشراء، من البيع على البيع، ويشمل هذا الشراء على الشراء. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا يبع بعضكم على بيع بعض، وإنما حرم الله الخمر والميسر لأمور منها البغضاء والشحناء التي تفعلان في الناس. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. والبيع على البيع يفعل هذا، يوقع الشحناء والبغضاء بين الناس. وصورة البيع على البيع أن يشتري إنسان من تاجر سلعة ويذهب، وفي مدة الخيار يتصل به تاجر آخر يقول: اشتريت هذه السلعة من فلان بكذا، ردها وأبيعك بكذا. هذا البيع على البيع. والشراء على الشراء أن يشتري إنسان من تاجر سلعة وينصرف وهو في مدة الخيار، فيتصل بالتاجر إنسان ويقول: هذه السلعة آخر سلعة في متجرك، بعها مني وأعطيك زيادة، ولك الحق أن تستردها لأنك ما زلت في مدة الخيار. فهذا شراء على شراء، وذاك بيع على بيع. وقد حرم الله البيع على البيع، وهو شامل للشراء على الشراء، لأن البيع من ألفاظ التضاد يشمل البيع والشراء. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، البائع والمشتري. وقال الله عز وجل: وشروه بثمن بخس، أي باعوه. فالبيع يطلق على الشراء والشراء يطلق على البيع. عليك بترك الأيمان والحلف في البيع ولو كنت صادقا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنها تنفق ثم تمحق. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث النهي عن كثرة الحلف: نعم، لا تكن حلافا، بل إن الناس إذا رأوا رجلا لا يحلف في تجارته وثقوا به أكثر، يقول: اشتري أو دع، نحن قد وضعنا شيئا من الربح نرى فيه النفع لنا ولك، إن لم تشتري فدونك السوق. والناس يبحثون عن أسعار ويرون أنك رجل معقول في التسعير بغير حاجة إلى حلف في البيع، فإنها ممحقة للبركة. عليك بترك التدليس في السلع، وهذا بحر لا ساحل له بين التجار، لا سيما في هذا الزمن المعاصر الذي استطاع الإنسان فيه أن يحاكي الشيء بالشيء والصوت بالصوت والحركة بالحركة على ما يكون من الآلات والأجهزة الحديثة. نعم، يكون التدليس في السلعة ويكون في ماركاتها، يعني في علامات الجودة فيها، ويكون في قطع غيارها. أضرب لكم مثالا في التدليس في السلعة. في السيارة على سبيل المثال تكون مصدومة أو منقلبة، ثم يذهب لرشها بذلك الطلاء عند رجل متقن، ثم يبيعها من رجل لا يعرف السيارة ولا يعرف ما بها من علة، فيقول هذه سيارة على هيئة خروجها من معرضها، إنما اشتغلنا بها بعضا من الوقت. لماذا لا تبين أن هذه سيارة حصل لها حادث، فإن شئت شريتها وإن شئت دع، ولكن يقول افحص، هذا شأن الصادق منهم، افحص ابحث عنها، ولماذا لم تذكر العيب أنت وأنت تعلم به؟ هذا لا يجوز. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، ويكون برفع غطاء السيارة ما يسمى بالبودي عند الناس، يضعه في جراش ويشتغل على مكينة السيارة سنتين وثلاثا وأربع، حتى إذا وصلت منتصف عمرها رفع غطاءها عليها وأرسلها إلى السوق بإطارات الوكالة وبغطاء الوكالة، فيغتر بها بعض المشترين فيشتريها. نعم، ويكون بجهاز ضبط السرعة والسير وعداد السير يرده إلى أمد قريب، حتى يظن الرجل أنها إنما ذهبت 10,000 كيلو وهي قد جاوزت 200,000 كيلو مترا. هذا من التدليس. وربما تعمد البيع في الليل، كإخوة يوسف جاءوا إلى أبيهم ليلا من أجل التدليس بالدم، ولأن العين تستحي من العين في ظلام الليل، ولأن التركيز يكون قليلا على السلعة، وربما قضي أمر الرجل في ليل. نعم، هذا من التدليس في السلعة. وأما في علاماتها فيذهب إلى الصين، يأخذ تجارات ضعيفة وسلعا ضعيفة ويضع عليها لاصق اليابان، والناس وثقوا بتلك الشركة ثم وضع عليها لاصقا، أو يأخذ لاصق الوكالة على سلع تجارية مقلدة، سبحان الله، ويأتي من الصين وقد فعل هذا. هذا من التدليس في علامات الجودة للسلعة. وربما كان في قطع غيارها، وما أكثر هذا، يذهب الرجل يدفع أموالا كثيرة، يرجع فرحا بأنه اشترى قطع الغيار من أحسن شيء ومن الوكالة زعموا، فإذا به يرجع بقطع تجارية وضعوا عليها خاتم الوكالة. هذا من التدليس، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، وهذا من الغدر بالآمنين. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس، من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب له هذه غدرة فلان، كن صادقا في البيع والشراء. وربما بيعت مواصير الآبار نوع يباع منه 15,000، لأنه من النوع الجيد الذي وثق الناس به ورأوا واقعه العملي على مدى سنين، فيأتي رجل يصنع تلك المواصير ويضع عليها خاتم تلك الدولة التي تصنع في الألمان أو في غيرها ويبيع في الناس. أين النصح والنصيحة؟ أنت مسلم ينبغي أن تتقي الله فيما تأتي وتذر من أمر التجارة، حتى تأكل حلالا طيبا، وحتى تطعم عيالك حلالا طيبا. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. نعم، هكذا قال الله: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.